موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين لله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحبوا بفضيلته أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات، وصلاة عليكم لقاء مباركا نافعا.
اللهم آمين. ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. لعلنا نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. هنا أحد مجموعة من الأخوات يقولنا نحن طالبات في التحفيظ ونحفظ يوميا ونراجع في نفس الوقت يراجعون حفظهم، فلا نجد وقتا للتلاوة، فهل هذا يكفي عن الورد اليومي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حفظ القرآن من أشرف الأعمال وأجل القربات، لأنه اشتغال بخير كلام، كلام رب العالمين رب الأرض والسماوات، والاشتغال بالقرآن لا يأتي صاحبه إلا بخير، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن مباركا وجعله نورا وهدى وشفاء ورحمة، وكل هذه الأوصاف ينالها الناس بقدر ما يكونون مع القرآن، فصحبة القرآن حفظا، صحبة القرآن فهما، صحبة القرآن تدبرا، صحبة القرآن تعلما، صحبة القرآن تعليما، صحبة القرآن دعوة، صحبة القرآن ذبا ودفاعا، صحبة القرآن حفظا وصيانة، كل هذا مما يتحقق به للإنسان الخير. وله من فضيلة هذا الكتاب وفضائل أهله بقدر ما معه من الإقبال عليه. بالتأكيد أن حفظ القرآن هو وسيلة لتدبره وتأمله والنظر فيه، فلذلك يندرج في قول الله تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليس هناك ورد واجب على المؤمن أن يقرأه يوميا، بمعنى أنه يقرأ نصف جزء، يقرأ ربع جزء، يقرأ جزءا أو جزئين، ليس هناك شيء واجب، إنما هناك ندب إلى أن يختم القرآن في شهر، أن يختم القرآن في 20 يوما، في 10 أيام، وأقل ما في 7 أيام، وهذا الذي كان عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وأقل ذلك 3 أيام، أن لا يقرأه في دون هذه المدة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة المصحف في أقل من 3 أيام، لأنه شاق ويعطل عن مصالح الدنيا، ولا يحصل به التدبر والاتعاظ والاعتبار في 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 قراءته. لذلك ليس هناك ورد، إنما هناك ندب إلى أن يقرأ القرآن في هذه المدد حسب شغله وطاقته وقدرته. ينبغي الحرص على أن لا يتجاوز القراءة المرور على القرآن 40 يوما، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 40، أي في 40 يوما، ثم تدرج في النزول إلى أن وصل إلى 3 أيام. لذلك من كان مشتغلا بالحفظ ينبغي أن يجعل له وردا يقرأ فيه القرآن من المصحف، وما دام أنه يحفظ ويراجع فهو في خير، لم يهجر القرآن. لكن المرور على القرآن فيه معنى آخر يختلف عن معنى الحفظ والمراجعة، فينبغي أن لا يفرط فيه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كان يوفر نفسه للحفظ والمراجعة فالأمر في خير، سواء كان هذا أو هذا، في كل خير إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أم عبد الله من العراق، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أم عبد الله، تفضل يا أم عبد الله، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسألك 3 أسئلة؟
الأول
صلاة الفريضة بدء في السجود يصير يعني أثني على الله وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، يعني في التشهد الأخير أيضا. وهل يجوز
يعني أم عبد الله
وهل يجوز أن أدعو لي ولولدي، عندي ولد متوفي،
نعم،
هل يجوز لي أدعو له ولجميع موتانا لجميع موتانا وموت المسلمين، هل يجوز
في السجود
وفي آخر الصلاة بعد التشهد الأخير؟
طيب.
وهل يجوز في أذكار الصباح والمساء أم في أماكن الدعاء أن أدعو له ولجميع موتانا وموت المسلمين ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
وأريد أن أعرف هل له درجة من درجات الشهادة، عمره 8 سنوات وتوفي في حادث دراجة بخارية.
صدم يعني صدم.
يعني وقع على رأسه. ويعني ضرب برأسه.
طيب تسألين هل يشفع لوالدي؟ شكرا لك يا أم عبد الله. شكرا. أمة الله من السعودية، تفضلي أمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي. أمة الله،
بالنسبة لصفة صلاة النبي،
اللهم صل وسلم، نعم،
اللي فيها الركوع والسجود،
الأشياء
الواردة فيها الزائدة، ثبوت
طيب.
الحدود، رب الملائكة ثبوت،
نعم،
ويعني اذا انا بعمر
اصليها
واذكرها
بعمر تخليها، هل علي ذنب يعني في التراث اللي انا قريتها فيها؟ طيب.
السؤال الثاني، احنا عندنا يعني
عاداتنا تقاليدنا
ان الوحده
تتزوج
يعني هي
العمه
هذه،
اذا تزوجت تسلم على ابناء عمها، تكشف على، نعم، طيب. أمة الله، أنا لا أسمعك بوضوح. أنت قلت من العادات بأنها إذا تزوجت تكشف أمام أبناء عمها، وقبل الزواج
لا، هم متحدثة.
طيب بقي شيء؟
أيوه، يعني إذا كل ملابسها واسعة وكاثرة، هل على شيء يعني إذا كشفت عليهم؟
كشفت يعني ما الذي تكشفه؟
يعني من الذي تكشف؟
عندي ملابس تكون واسعة، ما تتحجب يعني الحجاب الشرعي.
والحجاب الشرعي ما يعني ما مفهوم في الحجاب الشرعي؟
مثل بس عباء، بس أي لبس من أنواع الخمال.
طيب. لكن تستر شعرها ووجهها.
أيوه.
طيب واضح. تسمعين الإجابة أمة الله، شكرا لك يا أمة الله. الأخت فاطمة من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ثلاث أسئلة ممكن أحبها
لي. تفضلي.
سؤال أول فيما يخص الحجامة، فأنا سمعت أنها من فراك الصوم، ورأيت أحد العلماء عندنا في الجزائر يحتجم وهو صائم، فسألته فقال لي ليست من الصراط، لأن الطريقة التي نحتجم بها اليوم غير الطريقة المستعملة قديمة.
نعم.
سؤالي الثاني، هل من يدرس العلم من أجل الوظيفة والشهادة مع العلم أن هذا العلم غير العلم الشرعي، هل يوقف أجره؟ سؤالي الثالث والأخير، من يقاتل دفاعا عن الوطن أو من أجل القومية وقتل في المعركة، هل يعتبر هنا شهيدا ومتى نقول أنه شهيد؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك. الأخت أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا، الله يحييك.
تفضلي أم عبد العزيز.
أنا أسأل عن الآية اللي تقول الطيبون والطيبة.
نعم.
أيوة، أنا متزوجة من زمان وموظفة.
نعم.
لكن يعني زوجي كل شيء يعني كل حاجة، حتى السكن لم يوفر السكن، بعدين ومتحملة أنا هالشيء هذا. يعني
نعم.
بعد ما تزوج زوجة ثانية وفرنا كل حاجة، يعني هل عليه ذنب إذا طلبت الطلاق أو لا؟
نعم. طيب واضح، شكرا لك أم عبد العزيز، شكرا. الأخ راشد من العراق، تفضل أخي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي راشد.
مرحبا يا أخي، أهلا وسهلا،
تفضل أخي راشد.
الله يحفظك شيخ الكريم. انا عندي سؤال، كان جدي في المستشفى،
نعم،
فتحنا المكتب وكانت الأجهزة مركبة فما يقدر يكون الصلاة.
نعم.
فكان يقول لي صلاة عبد الله صلي، يقول لي صليت انت صليت.
نعم.
وهو كان عمره فوق 80 سنة فكان ما يتذكر.
نعم.
فيقول لي على ذمتك انا صليت؟
نعم.
كيف اقول له ايه؟
نعم.
فأنتوه
نعم. فما أعرف أنا على ذنب. طيب كان يشعر وقتها هو؟
وعند سؤال ثاني
أخي راشد
يميز يعني مكلف
جدك كان يشعر يعني أنت تقول فوق 80 هل كان فعلا يعني يشعر بكم ويعرفكم ويعرف أوقات الصلاة؟ طيب
نعم يشعر بنا
ويعرفنا بس طيب. ينسى. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني تكبيرة الإحرام في الصلاة الله أكبر مرة واحدة ولا مرتين؟
تكبيرة الإحرام في الصلاة يعني هل تكبر مرة واحدة أم مرتين؟
أي مرة واحدة الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر.
طيب واضح أخي راشد، شكرا لك أخي راشد. صاحب الفضيلة الأخت عبد الله من العراق تقول في صلاة الفريضة وعندما تكون في سجودها أو في آخر الصلاة قبل السلام وتريد أن تدعو وأن تسأل الله، هل تبدأ شيخ بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله في كل مرة تريد أن تدعو؟ هذا أولا.
الحمد لله رب العالمين. فيما يتعلق بالدعاء وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء من الآداب، وهو من أسباب إجابة الدعاء. وقد جاء أثر عن عمر رضي الله عنه في إسناده مقال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده مقال. أصح منه ما جاء في المسند من حديث عمرو بن مالك الجنبي عن فضل بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا، ثم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه، ثم ليدعو بما شاء. فكان هكذا الترتيب، أن يبدأ بالحمد على النبي، بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي فيقول اللهم صل على محمد، هكذا تتحقق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ثم يدعو بما شاء. هذا في عامة الدعاء من الآداب التي تراعى. لكن هناك أدعية جاءت ولم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في النازلة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركوع الأخير في صلاة الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا قبل أن ينسخ الدعاء على الأشخاص بأسمائهم. لكن الشاهد أن النبي شرع في دعاء القنوت مباشرة دون حمد ولا ثناء، بل دعا بالمسألة مباشرة. أيضا الدعاء الذي يكون في السجود لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على النبي، ولم يرد هذا عن أصحابه، بل كل من نقل أدعيته في سجوده صلى الله عليه وسلم لم يذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. فأيضا لما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس، استقبل القبلة ورفع يديه، أو رفع يديه، ما ورد استقبال القبلة لكن رفع يديه في صحيح الإمام مسلم، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ولم يقدم ذلك بحمد وثناء وصلاة على النبي. فالحمد والثناء هو من آداب الدعاء. لكن فيما يتعلق بالدعاء في التشهد الأخير على وجه الخصوص، يكون الأدب الواجب في الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي إلى آخر التشهد، ثم يصلي على النبي. وأفضل صيغة في الصلاة على النبي ما علمه أصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي بما شاء من الدعاء، وابتدأ ذلك بالدعاء الله تعالى السلامة حماية والعصمة من فتنة الدجال والمسيح وفتنة المحيا والممات وفتنة القبر وعذاب جهنم. هكذا جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في آخر الصلاة أمرا وفعلا. ففي حديث عائشة أنه كان يستعيذ في صلاته من هذه الأربع، وفي حديث أبي هريرة قال تعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. إذن وبعد ذلك يدعو بما شاء. فالصلاة على النبي ليست في كل دعاء، إنما هي مؤكدة، قيل إنها ركن وقيل إنها واجب وقيل إنها سنة في التشهد الأخير. ما عدا هذا هي من آداب الدعاء، إذا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة دعائه.
الله عليكم الشيخ. الشق الثاني من سؤالها تقول بالنسبة إذا أرادت أن تدعو لوالديها ولموت المسلمين في السجود، هل هناك من بأس شيخ ندعو الإنسان بهذا؟
تدعو بما شاءت.
نعم.
أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد.
نعم.
وفي حديث ابن عباس الصحيحين وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء.
نعم.
فقمن أي حري وجدير، فقمن أن يستجاب لكم، وهذا يدل على مشروعية الإكثار من الدعاء في السجود.
نعم.
بما شاء من خير الدنيا وخير الآخرة له ولمن يحب، للأحياء وللأموات. أسأل الله أن يعيننا على طاعته.
اللهم آمين. سؤالها الثاني تقول إذا أتت بأذكار الصباح وأذكار المساء، هل لها أيضا أن تدعو لها ولابنها المتوفى ولغيرهم؟
هذا السؤال لو سمحت.
في أذكار الصباح والمساء إذا أتت بها،
أيوة،
هل لها أن تدعو يا شيخ لنفسها ولابنها
تدعو بما شاءت؟ يعني أذكار الصباح والمساء فيها ما هو تحصيل للنفس ودعاء لها بخير، فإذا زاد بعد ذلك ما شاء من الأدعية لها أو لوالديها أو لولدها أو لمن تحب، فالأمر في هذا واسع وخير.
نعم الحمد لله رب العالمين.
أقرب ما يكون الدعاء هو العبادة كما في حديث النعمان بن بشير، وهذا يدل على مشروعية الدعاء عموما.
الحمد لله.
نعم.
سؤالها الأخير شيخ عن ابنها الذي توفي وهو ابن 8 سنوات، تقول في حادث، هل يشفع لوالديه؟
هي تسأل هل يكون من الشهداء
أو هل يكون من الشهداء.
الشهداء هم ابتداء من قتل في سبيل الله، الشهيد هو من قتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال إذن الشهداء في أمتي قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء 5 كما في الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر صلى الله عليه وسلم المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم ومن قتل والشهيد في سبيل الله، من قتل في سبيل الله. هؤلاء هم من الشهداء. المطعون من قتل طعنا في أي جزء من بدنه أدى إلى قتله. المبطون من مات بسبب مرض في بطنه، سواء كان هذا المرض خطير أو مرض يعني معتاد أو مرض طارئ. الخطير كان يكون عنده مثلا كبد وبائي، او عنده مثلا سرطان في 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 الكبد او في في التجويف البطني، والعارض مثل مغص يؤدي به الى الموت، او مفاجئ مثل زائده لا يعلم بها فتفضي الى الموت. كل هؤلاء يدخلون في المبطون، فمن مات بسبب مرض في بطنه فهو مبطون. ويدخل فيه والله أعلم ما يكون في التجويف، كان يموت مثلا بسبب الصدر، أزمة صدرية، فإن هذا يدخل في جملة البطن، لأن البطن هو بمفهومه الواسع هو ليس فقط منطقة الأمعاء والمعدة والكبد، بل هو كل ما في باطن الإنسان من 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 التجويف. الأمر الثاني أو الثالث الغريق، وهو من مات غرقا، سواء كان غرقا في بئر أو في بحر أو في نهر أو في مسبح، كل هذا يدخل في الغريق. الرابع من الشهداء صاحب الهدم، وهو من يموت بسبب هدم، انهدام شيء عليه، سواء كان في داخل هذا المهدوم أو كان يمشي في الشارع وانهدم عليه شيء سقط، أو كان بسبب سوء يعني في بناء البيت، أو كما هو الجاري في سوريا من قصف البيوت وهدمها على رؤوس أصحابها، كل هؤلاء يرجى أن يكونوا شهداء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهدم. ألحق بهم جماعة من أهل العلم من يموت بسبب انقلاب السيارة، لأن السيارة تنهدم على صاحبها، فإذا انقلبت فهو كما سقط عليه بيته أو سقط عليه بناء. فألحق بعض أهل العلم الحوادث المرورية التي يكون فيها انقلاب أو تهشم بحيث تنهدم السيارة، يكون هذا من جملة من يدخل في صاحب الهدم. أما الشهيد فهو من قتل لإعلاء كلمة الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله، وهو من قتل في أرض المعركة قتال الكفار مقبلا غير مدبر.
أحسن الله إليكم شيخ أمت الله من السعودية،
وأسأل الله أن يجبرك في ولدك. وأما بالنسبة لكونه شفيعا، نعم، فمن مات دون الحلم فهو يشفع لوالده كما جاء في بعض الآثار والأحاديث، وقد جاء في الدعاء الوارد عن الحسن اللهم، وقد نقل مرفوعا اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه.
أحسن الله إليكم. أمت الله تقول إذا لم تأتي، تقول أحيانا لا آتي بالصلاة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه في سجوده في الأذكار التي يأتي بها، هل هذا ينقص من أجر صلاتها يا شيخ؟
أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
نعم،
ما علمه أصحابه،
نعم،
حيث قال لهم لما قالوا كيف نصلي عليك في حديث كعب بن عجرة وفي حديث عائشة وفي حديث ابن مسعود وجملة من أحاديث الصحابة الكرام حديث عائشة، أنه قال علمهم صلى الله عليه وسلم فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعض الروايات وعلى آل إبراهيم، وفي بعضها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما في حديث أبي حميد. ورد عدة صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
هي شيخ تسأل عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ويعني نعم، وليس الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أردت المقاطعة لأنها فائدة يا شيخ.
أحسن، جزاك الله خير،
جزيت خيرا. فإذا لم تأتي بالصلاة كما كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم، قالت هي في ركوعه في سجوده في ما يقوله أيضا من دعاء، تقول هل ينقص من أجر صلاتها يا شيخ؟
في حديث مالك بن حيرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ندب للأمة أن تقتدي في صلاتها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، والاهتمام هنا هو الموافقة له صلى الله عليه وسلم في فعله وفي طريقة أدائه لصلاته. فالسنة أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد أن الإخلال بالسنن ينقص الأجر، وأما الإخلال بالواجبات فهو يبطل الصلاة إن كان عمدا، وكذلك الأركان. وأما الفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا تركه أو لم تقم صلاته، سواء كان عن جهل أو نسيان أو غفلة أما أو إكراه، أما بالنسبة ل ما يتعلق بالواجبات فإنها تسقط بالنسيان والجهل كذلك. مسألة الجهل حتى الأركان قد تؤثر عليه، لكن الكلام على النسيان الآن هو تحديدا هو الفارق الواضح المتفق عليه. الإكراه والنسيان والجهل هذه لها تفاصيل، هل يعيد ما دام في الوقت أو لا يعيد وما إلى ذلك، تفصيلات يعني خارجة عما نحن فيه. المقصود أنه بقدر ما تكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنك تنال من الأجر بقدر الموافقة، والموافقة نوعان، موافقة في الظاهر بالحركات كأن تضع يدك على صدرك هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن ترفع يديك عند الركوع والرفع منها الله أكبر، في الأقوال بأن تأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه، أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال. هناك أمر آخر وهو قد يكون أهم في الاقتداء، ولا يقل أهمية عن الاقتداء الفعلي هو ما يكون في حضور القلب وخشوعه، وهذا الذي قد يغفل عنه كثير من الناس ويظنون أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وارتسام ما كان عليه إنما هو فقط في الصورة. لا، الأمر الأعظم والأكبر هو الاهتداء به فيما يكون من العمل الباطن، فإن جنس أعمال البواطن أعظم أجرا وأخطر مقاما من أعمال الظواهر.
أحسن الله إليكم الشيخ. السؤال الثاني تقول عندهم عادات بأن الفتاة إذا تزوجت وذهبت إلى بيت زوجها تكشف، تقول يعني أمام أبناء عمومتها، يعني يا شيخ هنا الأمر مقلوب، يعني أنا سألت وقلت قبل الزواج، قالت لا قبل الزواج لا ما تكشف، يعني فيبدو أنه كأنه أعطيت مساحة من الثقة مثلا بعد زواجها، ما توجيهك يا شيخ؟ هي تقول حتى وإن كانت تلبس ملابس مثلا واسعة، ملابس فضفاضة،
اللي فهمت منها أنه يعني هي تحتجب منهم لكن لا تلبس العباءة، بمعنى أنها تستتر مثلا بغطاء أو شرشف أو ما يسمى بجلال أو ما أشبه ذلك.
وإن تكشف يا شيخ كما يعني هنا هذه
يعني الحالة الأولى إذا كانت تستتر لكن بغير الستر المعهود، ولا في ذلك خلوة ولا فتنة ولا مظنة فتنة فلا بأس بهذا.
الحمد لله.
وأما إذا كانت تكشف عن وجهها وتكشف عن رأسها وتخرج بثياب بذلة تبدي مفاتنها وتحجم جسمها فهذا لا يجوز، لأنه لا فرق بين القريب والبعيد في وجوب التحفظ، بل القريب التحفظ منه ينبغي أن يكون أكبر، لأنه القريب يصل إلى ما يريد أسهل بكثير من الأجنبي. يعني هي لا تستطيع أن تدخل رجلا أجنبيا، لكن لو كان ابن عم أو كان أخا لزوجها أو كان قريبا من غير محارمها دخوله لا يستغرب كما لو دخل رجل غريب. لهذا في حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء، قال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج، أخوه ابن عمه عمه من له قرابة بالزوج ممن لا يحل للمرأة، يعني من غير محارم المرأة، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. معنى هذا خطورة دخول الحمو وهو قريب الزوج منفردا إلى المرأة، وقول الحمو الموت يعني ينبغي أن يتوقع ويكره دخوله كما يكره ويتوقع حصول الموت.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. الأخت فاطمة من الجزائر سألت عن الحجامة، تقول هل هي من مبطلات الصوم؟ تقول بأني رأيت طالب علم في الجزائر يحتجم وهو صائم، فسألته فقال لا هي لا تفطر لأن الطريقة تختلف الآن عما كانت عليه.
الحجامة للعلماء فيها قولان أو لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحجامة جائزة للصائم ولا كراهية فيها، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه احتجم وهو صائم، وحملوا كل الأحاديث التي فيها النهي على الحجامة وأنه الأفطر الحاجم والمحجوم على أنها قد نسخت. القول الثاني أن الحجامة مكروهة للصائم وليست مفطرة ولا محرمة، لكنها مكروهة لأنها قد تضعف الصائم فيؤدي ذلك إلى حاجته إلى الفطر، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، واستدلوا للكراهية بأن النبي احتجم وهو صائم كما في حديث ابن عباس في البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. الكراهة سببها ورود أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث شداد بن أوس وحديث أنس بن مالك، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث، فقالوا هذا الحديث حديث ثابت، ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه يمكن الجمع بحمل الأحاديث على الكراهية وحمل فعله على الإباحة للحاجة والكراهة في غير حاجة، لأنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وظاهر حاله أنه إنما احتجم لحاجة. القول الثالث أن الحجامة تفطر الصائم، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الحديث القاضي على كل الأحاديث التي فيها إباحة الحجامة أو نسخ الحجامة. وتكلموا في ثبوت حديث أفطر الحاجم أن في ثبوت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فمنهم من ضعف الحديث ومنهم من تأوله ومنهم من رأى أنه متقدم زمانا على قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم فقالوا هذا في عمرة القضية قبل أن يقول في عام الفتح في حديث أنس أفطر الحاجم والمحجوم. هذه مسالك العلماء، أقرب هذه الأقوال إلى الصواب والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، وأن الحجامة لا تفطر لكن ينبغي توقيها إلا لحاجة.
نعم حسن الله عليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول: من يتعلم ويدرس العلم لأجل الوظيفة هل هذا ينقص من أجره؟
لا ينقص من أجره، هذا مباح. مثل الآن أنا أتعلم مثلا استعمال هذا الجهاز وقد أصرف مالا لأجل أن أتاجر في تعليم الناس، أقيم دورة في تعليم جهاز معين، تعريف ببرنامج معين، هذا لا حرج فيه، كون ما نوى به أمر الآخرة. أصلا هذا ليس من أمر الآخرة حتى ينوى به الله جل وعلا. لكن في مثل هذه المباحات إذا نوى كفاية المسلمين أو أمرا صالحا يغتني به مثلا عن حاجة الناس أو يكون في حاجة من وراءه من برية، فهنا يؤجر على هذه النية. ولكن أصل العمل عمل مباح، لما أنا أجي أشرب الشاي الآن هذا عمل مباح، ما آثم، حتى لو كنت والله أريد أن أستمتع به ليس هناك إثم، لأن هذا عمل مباح. المباحات ليس فيها إثم بأي نية فعلت ما دام أنه لا توصل إلى محرم. لكن ممكن أن أحول هذا مثلا بنية إنه والله أنا أشرب لأتقوى على استيعاب سؤال السائل مثلا، أو أتقوى مثلا على الصلاة، أو أتقوى مثلا على تعليم العلم أو ما إلى ذلك. هنا يكون هذا الشرب هو مباح في أصله، لكن لما اقترنت به نية التقرب إلى الله والإعانة على طاعة الله كان ذلك قربة من هذه الناحية، والأجر فيه على النية لا على الفعل، لأنه الفعل ذا مباح ليس في ذاته سببا لإجراء الأجر من الله على العبد.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث تقول: من يقاتل دفاعا عن وطنه فيقتل هل يعد شهيدا؟ ثم من يقاتل لأجل قومية فيقتل هل أيضا يعد شهيدا؟
يعني هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي موسى: الرجل يقاتل شجاعة وحمية، شجاعة قوة و حمية عصبية ونجدة لقومه، ويقاتل يرى مكانه أي لألا يفقد بين الناس وهو عين ورأس فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا اختصار وملخص نبوي لبيان ما الذي يكون في سبيل الله وما الذي يدخل في الشهادة. الوطن إذا كان وطنا إسلاميا وقاتل إنسان عن وطنه فبنية دفع الشر عن هذا البلد وحفظ أهل الإسلام وصيانة أراضيه، بالتأكيد إن هذا مما يؤجر عليه. لكن إذا كان والله قاتل لأنه هنا ولد وهذه بقعته وهذه حدود أرضه، فهنا ما فيه ما يعني، هذه إذا كان اعتدى عليه أحد فهنا من قتل دون ماله فهو شهيد. أنا هذه أرضي وجاء أحد اعتدى علي ولم أستطع أن أدفع أذاه إلا بقتالي فقاتلته فقتلت، فعند ذلك يأتي حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن القتال للأرض فقط والله، لأجل أن هذه أرض مثلا الجزيرة أو لأرض أو أرض الشام فقط، ليس لأي معنى آخر، لا لكونها يعني معمورة بأهل الإسلام ويخشى عليها الفساد وما إلى ذلك، هذا لا يكون في سبيل الله، ليس هذا من القتال في سبيل الله.
جزيتم خيرا شيخ. عبد العزيز قالت يعني انطلاقا من قوله تعالى: طيبون للطيبات، تقول: أنا متزوجة وموظفة وهي تعتمد على نفسها بعد الله في كل ما تحتاج إليه، تقول: زوجي لم يوفر لنا شيئا ولا يصرف عليهم ولم يوفر لهم يعني سكنا، تحملت كل شيء، تقول: عند زواجه بأخرى بثانية وفر لها كل شيء فيما لو طلبت منه الطلاق.
الحقيقة يعني أنا أقول لأختي أعانك الله وأسأل الله تعالى أن يفرغ عليك صبرا. زواج الرجل من امرأته من امرأة غير امرأته الأولى أو الثانية إن كان عنده اثنتان بالتأكيد سيؤثر على نفسية الزوجات أو الزوجات السابقة، لكن المرأة من هذا الأثر تبدأ برصد ما يكون من الزوج بحساب دقيق، وهذا يسبب انبعاث كثير من المشاكل والقضايا التي تفسد الحياة وتعكر صفوها وقد تكون سببا لمنازعات ومشاكسات بين الزوجين. الذي أوصي به أخواتي أن يصبر وأن يحتسب، وهذا ليس معناها أن تسقط حقوقها بل لها الحقوق الكاملة، يعني كونها مثلا كانت تتسامح بشيء من حقها لما كانت منفردة والآن تطالب بحقها هذا ليس في حرج وهو من حقها، ويجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعطيها حقها. فإن منع حقها كمنعه نفقتها عند ذلك هذا بأس، وقد جاء في حديث أسماء حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس، من غير ما بأس، وأي بأس أعظم من هذا البأس أن لا ينفق عليها ولا يقوم على شؤونها بالكلية ثم يطالب بحقوق ويطالب ببقاء الرباط بينه وبينها من غير ما بأس فلم ترح رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد ينبغي للمرأة أن تتأنى في طلب الطلاق. طبعا هذا لا يعني التحريم المطلق، يعني هناك حالات يجوز فيها للمرأة وهي مندرجة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس، فإن كان ثمة بأس فيجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. بعض النساء يعني في سياق أن تمنع زوجها من أن يرتبط بأخرى تقول له إن تزوجت علي فطلقني أو أنا أطلب الطلاق. أنا في شك من أن هذا بأس يجيز للمرأة طلب الطلاق، الأصل أن هذا أمر معتاد، فإن الله تعالى قد قال
الذي هو الزواج عليه،
يعني مجرد الزواج،
مجرد الزواج
يعني كونه يساعدل هذا هو الواجب. لكن يعني الإشكالية أنه في بعض النساء تقول لزوجها إن تزوجت علي فأنا لن أبقى عندك، أنت طلقني، كل يمشي في مسار، وهذا معتاد يعني. لكن لو وقع يعني التهديد به مسألة والوقوع كونه تزوج وهي لا تريد فقط لأنه تزوج، هذا يعني أنا في تردد من اندراجه في البأس الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من غير ما بأس، لأنه هذا أمر معتاد والله تعالى يقول والمرأة داخلة وعارفة أنه احتمال أن يتزوج عليه، الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع. الشأن في أن يتقي الرجل الله عز وجل في العدل، يكون يقصر مع الزوجة الأولى بسبب أنه تزوج هذا غلط، يكون والله يقول والله أنت سنوات وأنت ما عندك مشكلة في أني ما أصرف عليك، طيب ما يخالف سنوات لما كنت أنا وياك منفردين، لكن الآن في شركة هناك من يشاركني فيك، فكما أنك تعطي فلانة زوجتك الأولى زوجتك الثانية أو الثالثة أو الرابعة تعطيها كذا وكذا، أنا أطالب بنفس ما تعطي، أنا لا أطالب بأكثر مما أعطيتهم ولا أرجع بالمطالبة بأثر الرجع سابق، لكن العدل هو أن يعطي كل ذي حق حقه في المبيت وفي المال والنفقة وفي العناية والاهتمام بقدر ما يتحقق به المصلحة التي تقوم بها الزوجية ويحفظ بها رباط الزوجية ويغنيها عن أن تلتفت هنا أو هناك، لأن بعض الأزواج يعني يقصر تقصيرا يكون فتنة للمرأة، فيأتي ما قالته الفتنة فاطمة بنت قيس إني أكره الكفر في الإسلام، يعني أن أقصر في حق الله عز وجل وأنا تورط في معصية بسبب هذا التفريط أو هذه التقصير الذي يحصل من الزوج. أنا أقول فيه مشكلة حقيقة يعني في كثير من الارتباطات حتى في الارتباط المنفرد، يعني لا يتصور متصور والله المشاكل لا تكون بين الزوجين إلا إذا تزوج عليها، بالعكس قد تكون حياة المرأة التي زوجها قد أخذ عليها أو تزوج أخرى هنيئة وساكنة، والمرأة التي ليس لزوجها في الدنيا إلا هي، بينهم من المشاكل الشيء الكثير. بالتأكيد وجود الشركة يوجب نوع من يعني مظنة المشكلة مظنة، لكن هذا ليس لازما، لا سيما إذا أحسن الزوجان التعاطي مع الحدث، وكان الزوج حسن التصرف في تحقيق العدل ورضا الله عز وجل، واستوعبت الزوجة أنه يعني قد يكون في زواج زوجها من أخرى توسع لها وليس نقصا فيها. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عائشة وهي حبه من النساء، لما قيل له من أحب الناس إليه قال عائشة، قبل أن يجيب على أي ما قدم أحد، يعني أول ما ذكر صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قال له السالم من الرجال يا رسول الله، قال أبوها كما في السنن والمسند. إذن مع هذا تزوج عليها، يعني الزواج ليس نقصا في المرأة ولا في مكانتها ولا في منزلتها. هذه التصورات التي تشيع في المجتمع وفي المجتمعات أن الزواج الثاني يكون لنقص أو قصور، هو من أكبر العوائق ومن أكبر مسببات المشاكل في البيوت. إنه النظرة التي تكون من النساء للمرأة التي تزوج عليها زوجها نظرة يعني نظرة رأفة وشفقة، في حين أنها قد تكون هي أسعد من هذه التي انفردت بزوجها. فأقول نحتاج إلى تعديل مثل هذه الأمور. خلاصة الكلام أنه إذا كان زوجك يقصر في نفقة واجبة، أنا أرى أنه تتفهم معه وتقول يا أبو فلان أنت أبو عيالي وراغبة في البقاء معك واستمرار هذه الحياة، لكن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. معنى هذا أنه ينبغي أنه تحقق العدل، ومن العدل التحقيق العدل في النفقة والقيام على الأسرة.
نعم. عليكم الشيخ راشد من العراق يقول جده كان في المستشفى في العناية المركزة والأجهزة عليه، يقول وكان لا يستطيع أن يصلي، وعندما يريد أن يصلي ويسأل ويقول هل صليت أو أريد أن أصلي، فأقول له بأنك صليت، فيقول بذمتك، فأقول نعم. يقول هو الآن توفي رحمه الله،
غفر الله له، غفر الله له. قوله بذمتك،
نعم،
قبل أن نتحدث عن بذمتك، بذمتك الباء هنا تحتمل واحد من أمرين.
نعم.
أن يكون هذا، أن تكون هنا الباء باء القسم.
نعم.
وعند ذلك يكون هذا من الحلف بغير الله، وهو غير جائز، والواجب الامتناع عن ذلك. قولك بذمك كما هو في بعض
الشائع منتشر.
نعم. بذمك يعني هل أنت تحلفه بذمته؟ إذا حلفته بذمتي فقد حلفته بغير الله، كما لو قلت له مثلا قل والشرف ورأسك وحياتك وحياتي والنبي وما أشبه ذلك. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. أم هذا الاحتمال الأول أن تكون الباء هنا للقسم. الحال الثاني أن تكون الباء بمعنى في ذمتك، يعني أنا أجعل هذا في عهدك.
نعم.
وفي مسؤوليتك. هنا إذا كان بهذا المعنى فهذا لا حرج فيه وليس هذا من القسم.
نعم.
لذلك الباء هنا محتملة، فعند الاحتمال ننصرف عنها إلى ما هو واضح ولا ندخل في 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 هذا الاشتباه. مجيء الباء بمعنى في جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين.
نعم. وبالليل.
وبالليل يعني وفي الليل، هذا مثل وبذمتك أي في ذمتك.
نعم.
هذا ما يتعلق بهذه الجزئية. أما ما يتعلق بأخينا، يعني هو الجد الله يغفر له ويرحمه أو الوالد غفر الله له، إن كان لا يعقل بعض الذين يصيبهم الخرف تكون الصلاة عندهم حاضرة في كل أحوالهم، كل لحظة جت الصلاة، أبي أصلي وأمي تصلي، أذن ما أذن، صليت ما صليت، وهو أصلا غير يعني مكلف بمعنى أنه فقد العقل، إما فقدا كليا أو فقدا يسقط عنه التكليف. في هذه الحال لو قال له نعم أنت صليت لا بأس، لأنه لا صلاة عليه أصلا، ويقصد إن صليت صليت في لما كان واجبا عليك. أما إن كان الرجل عاقلا ويدرك ولازال مكلف، فمن الأمانة والواجب أن يقال له لا والله يا والد ما صليت، لكن ويعالج قضية المشقة بتفقيهه وتعليمه ما يكون من حال المريض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالله تعالى يكلف نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن تكبيرة الإحرام، يقول هل يكبر الإنسان مرة أم مرتين؟
لا مرة واحدة. وأحذر أخي من الوسواس، بعض الناس يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله، بعض الناس يبتل الله أكبر الله أكبر بسبب الوسواس، وسأل الله لهم العافية. لذلك هي هل تكبيرة الإحرام ما تبي يعني ما ليست قضية شاقة أو خارجة عن القدرة، أنت إذا توجه قمت إذا قمت متوجها إلى القبلة قل الله أكبر، هذه انتهى تكبيرة الإحرام، ثم اشرع في صلاتك.
أحسن الله عليك. شيخ سأخصص ما تبقى من وقت 10 دقائق تقريبا شيخ لهذه الأسئلة، قرابة 30 سؤالا لعلنا نأتي عليها بإذن الله تعالى. هنا أختنا فاطمة سألت عن لبس الأساور، تقول التي تلبس لمنع الغثيان أو لمنع الحمل أو لحفظ التوازن أو لتخليص الجسم من السموم، هل تلحق بالتمائم؟
نعم، هذه كلها دعايات لا حقيقة لها، وسنخصص حلقة إن شاء الله للحديث عن هذه الحلق التي تسمح ثور الطاقة وما شابه ذلك، والحديث عنها بإذن الله.
أحسن الله إليكم.
استفاضة.
جزيتم خيرا شيخ. كيف ندعو الله بأسمائه الحسنى، وهل يصح ما يحدده بعض الرقاة من قولهم للمقروء عليه تعاني من مس أو سحر أو عين أو حسد؟
بالنسبة لكيف ندعو دعاء الله بأسماء الحسنى، أن تدعو الله تعالى تذكرها، دعاء الله هنا نوعان،
نعم،
دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة في مثلا اسم الرحمن،
نعم،
أن تعرف ما معنى اسم الرحمن وأن تثبت هذا الاسم لله عز وجل، هذا من دعاء العبادة، وأن تتأمل آثار رحمة الله في خلقه كما قال تعالى فانظر 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 إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا كله من دعاء الله باسم الرحمن الرحيم، وهو من دعاء العبادة. يعني هناك تقرب إلى الله بمعرفة هذا الاسم، هناك تقرب إلى الله بتدبر معنى هذا الاسم وإدراكه، هناك تقرب إلى الله تعالى بتلمس آثار هذا الاسم، كل هذا مما يتعلق بدعاء الله عز وجل باسم الرحمن تعبدا. هناك دعاء مسألة وطلب، وذلك بأن تذكر هذا الاسم في سياق سؤالك في سياق طلبك، تقول يا رحمن ارحمني، يا رحمن يا رحيم أفض علي من جودك وعطائك وإحسانك، هنا أنا توسلت إلى الله تعالى دعوته باسم الرحمن،
نعم،
وهذا دعاء مسألة وطلب. إذن كل هذا من دعاء الله، سواء كان من دعاء الله بأسماء إذا كان دعاء عبادة أو كان دعاء مسألة.
الأمر الثاني يا شيخ، تقول هل يعني ما يحدده بعض الرقاة من قولهم المقروء عليه أنك بأنك تعاني من مس أو سحر أو عين أو حسد، هل هذا الأمر قاطعي يا شيخ يمكن أن يكون؟
ما أبدا، هذا أكثره تخمين وخرص، بل كله تخمين وخرص، ما في أحد يجزم. يعني الجن والمس ما هو بشيء يعني يمكن أن يلمس، يعني ما هو بشيء ممكن، مثلا لو قال لك والله أنت عندك بلغم في الصدر مثلا، يمكن أن يكشف هذا بأشعة ويشاف أنه في ترسبات في الرئة ويقال هذا بلغم، أو عندك مثلا تورم في منطقة فلانية ممكن يكشف بتحاليل وأصباغ وأشعة وألتراساوند وما إلى ذلك مما يفعله الأطباء. لكن لما يجيك يقول لك فيك جني، تمام، وين يبقى الجني؟ ما في أشعة ممكن تكشف أنه في جني، أنا لا أقول أنه ما في، يعني فارق بين أنه التلبس ثابت وقد دلت عليه الأدلة وحكي الإجماع عليه، لكن لا يمكن لأحد أن يأتي ويشخص أنت مسحور، أنت
يعني جزم علامات مثلا
جزم مشير. جزم لا الجزم، أنا أتكلم عن الجزم بالسحر أو بالحسد أو بالمس، ما في أحد يجزم بهذا. وكثير من الذين يتكلمون بهذا الكلام من القراء هداهم الله يدخلون على الناس شكوك، الله يجي ما فيه إلا العافية يقول في قبيلة، وهذا واضح وأنا سمعت بنفسي، يعني أحدهم رأى شيخا عالما جليلا كبيرا وقال أنا أشوف في وجهه جنية، قلت يا أخي اتق الله، هذا عالم من علماء المسلمين، شو تقول هالكلام هذا؟ قال والله أنا أشوفه أنا شفته. وين تشوفه يعني شفته؟ يعني هذا كلام غير منطقي ولا يستند إلى دليل ولا إلى عقل. وحتى لو شفته شفها لحالك ولا تحدث فيها الناس. يعني أنا ممكن الآن أقول عبد العزيز أو أنت تقول خالد فيه كذا وكذا، ما الدليل؟ هذا كله خرص وظنون. هناك علامات قد يعرفها أصحاب الخبرة، لكن كثير من القراء يعني إيش خبرته؟ خبرته إنه والله سمع فقط، يعني إنه إذا نعس القارئ المقروء عليه ففيه جن أو فيه كذا. وبعضهم يجيك ويقولك، يعني أنا دخلت على واحد مرة وقال اجلس على هذا الكرسي، وجلست على الكرسي طبعا يريني عمله، ما دخلت لقراءة، ما كان في أحد عندي. طيب جلست والكرسي فيه مثل حق الحلاقة ذا البعيد، ورفع كذا وقال جاي بي، حبس الدم هنا. أي إنسان لو هو أقوى الناس يجيبه تحبس الدم هنا لدقائق سيغيب. قلت قال ها شفت هذا اللي يعني هو ما فعل هذا، لكن قال أنا طريقتي هذا. قلت يا أخي لو أجلسك أنت في مكاني وأفعل ما فعلت فيه أو فيما تفعله في الناس، لا 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 لا, 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 لا يعني طبعا إذا صار غشيم يمكن يموتك، لكن إذا أحسن طريقة حبس الدم للتغييب هذا معروف وعمل طبيعي، مثل ما لو جبت السكين وقطعت، ما في أحد يجيب السكين وتمرها على أصبعه ولا يخرج دم، لابد أن ينجرح ويخرج دم، كل عملية طبيعية. هذه ما في يعني ما تدل على وجود جن ولا سكن ولا ما أشبه ذلك. المقصود أنه أنا أحذر من هذا المسلك الذي يفعله بعض القراء، وأحذر أيضا إخواننا المرضى الذين يذهبون ويفتحون آذانهم، يمكن يبلش القارئ ما وده يقول شيء، ها يا شيخ أنا وش بي، أنا مسحور، أنا يا شيخ كذا، ينشب بحال قوله، ما يقول له خلاص يا أخي رح أنت مسحور وفكنا، يعني فهذا الواقع، يعني هذا حاصل. والذي يستقري وضع الأمور الموجودة في جانب القراءة وإشكالياته يعني يلحظ هذا بوضوح.
أحسن الله إليكم شيخ. أختنا أسماء المرغني تقول سألت عن تضمين آية القرآن في قصيدة، تقول كأن تنظم القصيدة ويعني تجعل الآية مثلا في صدر البيت أو في عجز البيت، هل يجوز؟ تقول أما للقرآن حرمة؟
بلى، القرآن ليس شعرا، وهو كلام رب العالمين، وهو أشرف وأعلى من أن ينظم في أبيات. لكن لو أنه مثلا أشار إلى معنى في آية، لكن أن ينظم آيات القرآن شعرا هذا لا يجوز.
السلام عليكم الشيخ. هنا سؤال عن الغسل من الجنابة أو الحيض، هل يستوجب الاستحمام؟ هنا تسأل تقول هل لابد يا شيخ من الصابون أو الشامبو أو إلى آخره، أو يكفي الماء فقط؟
لا، الغسل من الجنابة والحيض ما يجب فيه استعمال صابون ولا غيره، هذا للتنظف وزيادة عناية والتطهر.
الحمد لله. هل حكم إضافة خصل للشعر ليبدو كثيفا هو نفس حكم توصيل الشعر؟
هو الخصل هذه نوع من الوصل. نعم. الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصل والمستوصل.
حتى لو لم يتغير طول الشعر يا شيخ بقي كما هو،
يعني يكون مثلا يفخم. نعم. ما هو لازم الوصل أن تطول، حتى لو حطت شيء مثلا هنا وبدأ الشعر منتفشا كبيرا هذا نوع من الوصل.
أحسن الله
ما دام أنه شعر.
جزيتم خيرا. هنا سؤال عن أذكار الصباح والمساء، هل لابد من حفظها أم تجوز قراءتها من كتاب حصن المسلم أو من
لا غيره؟ يجوز قراءتها لكن حفظها طيب، لأنه ما يتيسر الكتاب معه في كل حال.
نعم. أحسن الله عليكم شيخ. هنا أيضا سؤال عن النذر، هل للنذر كفارة إذا لم يستطع الوفاء به؟
نعم، إذا لم يستطع. نعم. في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، هذا في حال العجز.
أحسن الله إليكم. هنا يقول سائل الإخوة هنا في لندن يعملون في المقاولات ويسألون عن عملهم لمشاريع مقاولات وصيانة لصالح بنوك وشركات تأمين ربوية، ما حكم ذلك يا شيخ؟
محل تأمل، الله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هنا حكم الرسم على الحواجب بقصد تعديلها فقط، والرسم هنا بقلم خاص لها،
لا بأس.
الحمد لله رب العالمين. هنا أختنا تسأل عن آخر وقت لصلاة العشاء، هل يجوز تأخيرها إلى ما قبل صلاة الفجر بقليل؟
لا، الواجب أن لا يؤخر إلى ما بعد منتصف الليل، لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر في ذكر أوقات الصلاة
نعم.
وقال فقال في صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط.
نعم الحمد لله. هنا الأخ محمد يقول: رجل فاتته ركعة من المغرب وقام الإمام للرابعة فجلس الرجل ولم يقم وظل جالسا حتى سلم الإمام ثم قام يقضي ما فاته، فعله هذا يا شيخ؟
ليش هو جلس؟ ليش فارق الإمام؟
ربما لأنه ما أدري يا شيخ.
تقرأ السؤال الثاني.
يقول يا شيخ: رجل فاتته ركعة من المغرب وقام الإمام للرابعة، يعني هو لو قام معك
قام الإمام
نعم للرابعة، نعم. هو لو قام الشيخ كانت الثالثة بالنسبة له،
فجلس
هو جلس ما قام.
نعم. على كل حال لو تابعه اعتد به.
نعم.
لأنه قد يكون الإمام قد ترك ركنا فقام، لكن إذا تبين كان متيقنا 100% أنه خطأ فلا يتابع. أما إذا كان هناك نسبة أنه احتمال أن يكون قد وقع نقص في صلاته فكمله بهذه الركعة، كانت يكون ترك سجدة أو ترك ركوعا أو ترك آية من الفاتحة في ركعة من الركعات، فلا بأس بمتابعته. لكن تيقن أنه قام إلى ركعة زائدة،
نعم،
الإجماع منعقد على أن المأموم لا يتابع إمامه في هذه الحال.
أحسن الله عليكم وجزاكم خير. إلى مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه ووقته ونفع به. شكر الله لكم.
الله يحفظك، حياكم الله.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.